أستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله أهل السويس العامرة، حياكم الله يا أصحاب الفضل علي بعد الله جل وعلا، حي الله أحبابي وآبائي وإخواني وأخواتي، لا زال القلب ينبض بحبكم يا أهل السويس، ولا زلت أدعو الله عز وجل لكم بظهر الغيب في الليل والنهار. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله جل وعلا، وأنا أشكر لأهل السويس حفاوتهم وحبهم وحرصهم على الدين وحبهم للدعوة وللعلم وأهله. كنتم ولا زلتم وستظلون بفضل الله جل وعلا أرضًا طيبةً خصبةً لدين الله سبحانه وتعالى، فحياكم الله عز وجل، وثبتكم الله، وسددكم الله، وآواكم الله، وحفظكم الله، وأعزكم الله، وأغناكم الله، وبارك الله لكم في أموالكم وأولادكم وأهليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن فرط تأثري بعودتي إليكم بعد طول غياب، أسأل الله جل وعلا لكل من كان سببا في هذه العودة الحميدة، أسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أقول لتأثري بعودتي إليكم وبما ينبض به قلبي من حب وتقدير لكم، آثرت أن يكون أول لقاء لي مع حضراتكم بعد طول غياب بعنوان القلب رمز الحياة. القلب رمز الحياة، وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، وهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فهو القائد، والجوارح جند له وخدم، وهو الملك، والأعضاء تبع له وحشم، اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول حول السماء وقلب يجول حول الخلاء، قلب يرتفع إلى أعلى عليين وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، قلب معلق بعرش رب العالمين وقلب معلق بدرك الشهوات والشبهات والشياطين. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. ولا عجب أيها الأفاضل، يا من سكن حبكم القلب، لا عجب إذا قلت لحضراتكم إن القلب محل الإيمان والكفر، إن القلب محل الحق والباطل، إن القلب محل الهدى والضلال، إن القلب محل الحب والبغض، وهو كذلك محل الزيغ والران والعمى والصرف والغفلة والقفل إلى غير هذه الأمراض. لذا لا تعجب إذا قلت لك أيها الحبيب اللبيب إن القلب محل نظر الرب جل وعلا. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا، فهل فتشت يا حبيبي في الله عن قلبك وعرفت حقيقة قلبك؟ ألم تشك قبل ذلك للعلماء الربانيين وللدعاة الصادقين؟ ألم تشك لهم ولنفسك قسوة قلبك؟ ألم تشك لهم جمود عينيك؟ ألم تشك لهم جرأتك على الله جل وعلا إن خلوت بمحارم الله تعالى؟ ألم يشك هذا الجمع بل وجل المسلمين هذه الأمراض وتلك الآفات التي حالت بيننا الآن وبين رب الأرض والسماوات جل وعلا؟ قل منا من يجد لذة العبادة، قل من يجد لذة قيام الليل، قل من يجد لذة قراءة القرآن، قل من يجد لذة الذكر لله تبارك وتعالى. وكثير منا جريء على الله، وكثير منا إذا أغلق عليه غرفته الخاصة لا يتورع أن يدخل على أي موقع إباحي من مواقع الإنترنت، ولا يستحي أن يدخل على أي غرفة من غرف الشات ليدردش طوال الليل مع امرأة في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إذا خلا بمحارم الله انتهكها، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه البيهقي وابن ماجة بسند صحيح من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي، اللهم لا تجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يحبط العمل لفساد أصله، وقد يحبط العمل لفوات شرطه، وقد يحبط العمل لضياع ثوابه وأجره. وحبوط العمل في حديثنا الذي أستدل به من النوع الثالث، أن يحبط العمل لضياع ثوابه وأجره. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أي فيجعلها الله رمادا تذروه الرياح، لا حقيقة له ولا وجود له. مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ولا شك ولا ريب أن حبوط العمل في الآية بسبب فساد أصله، بسبب الكفر، لكنني استشهدت بالآية لأبين لحضراتكم أن العمل إن ضاع ثوابه وأجره صار كذرات الرمال أو كذرات الرماد، حين تعصف بها الريح، حين تبعثرها الريح المزمجرة في الشمال والجنوب والشرق والغرب، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحصل ذرة من ذرات هذا الرماد بعد، فيجعلها الله هباء منثورا. اسمع ماذا قال الصادق: من هؤلاء؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. لا إله إلا الله، يصلون بالليل، يصلون الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون. ما المرض؟ ما السبب الذي جعل الله به حسناتهم هباء منثورا؟ اسمع ماذا قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. آه من الجرأة على الله، آه من قلة الخوف والحياء من الله. ماذا تقول لربك إذا وقفت غدا بين يديه جل علاه؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ماذا تقول لربك غدا إذا وقفت بين يديه جل وعلا مجردا من المنصب والجاه والسلطان والمال؟ لا ينفعك إلا عملك الصالح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم يتجرأ الإنسان بعد ذلك على المعصية في الجلوة، عصى الله في الخلوة، فلا يستحي بعد ذلك على معصية الله في الجلوة، بل ولا يتردد ولا يتورع أن يجاهر بالمعصية، كما في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، أي ذنباً من الذنوب، يبيت وقد ستره ربه، فيصبح يهتك ستر الله عليه، يقول: يا فلان يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا، عملت البارحة كذا وكذا، أي من الذنوب والمعاصي. بات يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. كل هذا وأكثر من هذا بسبب ماذا؟ بسبب مرض القلب، أو بسبب موت القلب. فقد يموت القلب وصاحبه لا يدري، وقد يمرض القلب وصاحبه لا يدري، مع أنه إن تعرض لأي مرض عضوي لا يتورع أحدنا أن ينفق أغلى ما يملك، بل وربما يمد يده للمسألة من أجل أن يسافر إلى بلد شرقي أو غربي ليقرر له الأطباء هنالك جراحة عاجلة حتى وإن لم يقدر الله له الشفاء، فنهاية البدن وإن طالت الحياة هي الموت، وقد يكون المآل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. أما إن مرض القلب أو مات فقد يكون المآل إلى النار وبئس القرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تعجب إن قلت لك إن القلب محل نظر الرب جل وعلا، ومع ذلك لا يفتش كثير منا عن حقيقة قلبه وعن أي نوع من الأنواع قلبه، لأن القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، والأثر رواه أحمد في مسنده ويضعف مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. ومدار تضعيف علمائنا للحديث على الليث بن أبي سليم، وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه من باب الأمانة العلمية، إلا أن في السند علة أخرى هي علة الانقطاع، فالأثر يصح موقوفاً على حذيفة رضي الله عنه. يقول: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. تدبر معي لتتعرف على أي نوع من الأنواع يكون قلبك. فأنا لا أتحدث الآن عن القلب كعضلة في الجسم لا تزيد عن حجمة قبضة اليد الواحدة، لا أتحدث عن القلب كمضخة محكمة للدماء تسير الدماء في اتجاه واحد لكل خلية في الجسم يحمل هذا الدم الوقود والغذاء لكل خلية عبر هذه الشبكة الطويلة المذهلة التي تسمى بالأوعية الدموية. لا أتحدث عن القلب كمضخة للدم تضخ كل يوم 8000 لتر من الدم في اليوم الواحد، أي ما يعادل 8 أمتار مكعبة من الدم في اليوم الواحد. لا أتكلم عن الأذين الأيمن والبطين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيسر، ولا أتكلم عن هذه الأوعية ولا عن هذه الشرايين ولا عن هذه الصمامات، لا، إنما أتكلم عن القلب بالمفهوم الشرعي القرآني والنبوي. فالقلب له في القرآن والسنة مكانة كبيرة ومكانة خطيرة، بل لقد علق عليه الشرع النجاة في الدنيا والآخرة، ومع ذلك لا تنتبه الأمة لخطورة هذا الملك الذي يسيطر على الأعضاء كلها، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. وكما قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهراً لبطن أو تقلبها الريح ظهراً لبطن. هل تدبرت هذا الحديث النبوي؟ قلبك وقلبي كمثل الريشة، الريشة في أرض صحراء في يوم عاصف تقلبها الريح ظهراً لبطن، كذلك القلب، فقلبك الآن على حال، وإذا ما عدت إلى البيت وجلست أمام فضائية من الفضائيات التي لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، يتحول قلبك إلى حال، فإذا دخلت في الليل على موقع إباحي على الإنترنت يتحول قلبك إلى حال، فإذا تحولت إلى موقع آخر يبث لك الشبهات الفكرية الضالة المضلة، يستغل عواطفك الصادقة وحماسك الجياش لدين الله تبارك وتعالى لتتكلم بغير علم ولتتحرك لدين الله بغير علم. هذا الشيخ الذي يوجد الآن في كل بيت من البيوت، وأنا أسميه بالشيخ الغبي، ألا وهو الإنترنت، هذه المواقع التي تضلل شبابنا فكريا من ناحية الشبهات، وتضلل شبابنا أخلاقيا من ناحية الشهوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يعصم شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يستر بناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر أخي الحبيب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، لا تعرض نفسك للفتن، لا لفتن الشهوات ولا لفتن الشبهات، لأنك لا تضمن كيف يكون حال قلبك إذا تعرضت للفتنة. فأنت الآن تسمع عن الله جل وعلا وتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجدد الإيمان في قلبك كما سأبين الآن، لكن إن تعرضت لفتنة قد يتآكل بسبب هذه الفتنة إيمانك، بل قد يضيع إيمانك، بل قد يحل النفاق محل الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا كان حبيب القلوب يتضرع إلى علام الغيوب بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك. قالت أم سلمة كما في رواية أحمد بسند صحيح: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ فقال: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، القلب الذي أشرق فيه نور الإيمان وذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، القلب الذي أشرق فيه نور الإيمان. فالإيمان سبب وثمرة، الإيمان سبب ونتيجة. قال جل جلاله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. الله، ما أجملها من آية! ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. قرأت الآية مرارا حبيبي في الله، أرجو أن تتدبرها معي الآن. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، هل تدري ما نوع الهداية في الآية؟ الهداية أربعة أنواع: هداية عامة، وهداية دلالة، وهداية توفيق، والهداية في الآخرة. لا خامس لهذه الأنواع. الهداية العامة وهي المذكورة في قول الله جل وعلا حين أجاب موسى فرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هي الهداية العامة. أما الهداية الثانية فهي هداية الدلالة أو الدلالة أو الإرشاد أو التعريف أو البيان، وهي هداية الرسل والأنبياء ومن سار على دربهم من العلماء وطلبة العلم. أما الهداية الثالثة وهي أغلى نعمة وأشرف نعمة وأجل نعمة، بل هي ما تدعو الله أن يرزقك إياه كل ركعة من ركعات الصلاة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية يا أحبابي هي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق، هي جعل الهدى في القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي الإلهام، أي أن يلهم الله قلبك الهدى، فلا تنطق إلا بما يرضيه، ولا تفعل إلا ما يرضيه، ولا تتحرك إلا في مراضيه جل وعلا. هذه هي هداية التوفيق، هي الإلهام، أن يلهم الله قلبك الهدى فيأمر قلبك جوارحك، فلا ينطق اللسان إلا بما يرضيه جل وعلا، ولا تتحرك جارحة إلا في طاعته جل وعلا. هذه أغلى نعمة وأشرف كرامة يمتن الله بها على عبد من عباده، أنت تدعو الله أن يرزقك إياها كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم فسره النبي الأمين كما في رواية أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان، قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس، أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى رأس الصراط داع آخر، إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور، نادى عليه المنادي على ظهر الصراط: ويحك، ويحك، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، يعني إن فتحت دخلت. ما المراد؟ يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: الصراط الإسلام، الله أكبر، الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. هل سمعت هذا الواعظ؟ إذا أردت أن تنفق جنيها كلمك وقال لك: أنفق 100 جنيه، أنسيت فضل الله عليك؟ إذا أردت أن تدخل على موقع نباحي من مواقع الإنترنت قال: ويحك، اتق الله يا رجل، اعلم أن الله يسمع ويرى. إذا أردت أن تنظر إلى امرأة في الحرام قال: اتق الله، واعلم بأن الله جل وعلا يسمعك ويراك. هذا الواعظ، ألا تتفق معي أيها الأحبة أنه قد مات في قلوب كثيرة؟ ألا تتفق معي أن قتلناه في كثير من القلوب؟ كلما نادى علي بموعظة أسكته، وكلما حذرني من معصية أبكمته، حتى صار لا صوت له، خفت صوته، أصبح لا يكلمني. وهذا ما نسميه لقد قسى القلب، ما نسميه بقسوة القلب، بحيث لا تهز القلب آية، بحيث لا تؤثر في القلب آية، ولا يحرك القلب حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحرك القلب موعظة واعظ، ولو كان أبلغ البلغاء. لماذا؟ لأن القلب صار أقسى من الحجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. تصور قلبا أصفى من الدرر وقلبا أقسى من الحجر. أما القلب الصافي الذي أشرق فيه نور الإيمان فهو قلب المؤمن، لأن الإيمان نورا، انتبه معي، لأن للإيمان نورا يملأ القلب، لأن للإيمان حلاوة يتذوقها القلب، لأن للإيمان طعما يتذوقه القلب، حبيبي في الله، هل أشرق على قلبك نور الإيمان؟ هل تذوق قلبك حلاوة الإيمان وطعم الإيمان؟ اسمع لحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الحلية لأبي نعيم وعند الديلمي كذلك بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني تحجب السحابة المظلمة نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض مرة أخرى، وإذا انقشعت سحب المعاصي في القلب بالتوبة إلى الله جل وعلا أشرق نور الإيمان في قلب المؤمن مرة أخرى. آه لو أشرق نور الإيمان على قلبك، اسمع، أقبلت على قلبك وفود الخيرات من كل ناحية، فانتقلت من طاعة إلى طاعة ومن فضل إلى فضل حتى يختم الله عز وجل لك بحسن الخاتمة. وإن أظلم القلب، آه من ظلام القلب، أقبلت سحائب البلاء والشرور عليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية ومن شؤم إلى شؤم، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام حتى يختم له بسوء الخاتمة إن لم يتب إلى الله جل وعلا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة. ثم الإيمان في القلب يزيد بما أنت فيه الآن وينقص بأي معصية. أحذر شبابنا وأولادنا، الإيمان يزيد بالطاعة يا أحبابي وينقص بالمعصية، فلا تعرضوا قلوبكم لبيئات الذنوب والمعاصي قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. لا تعرض قلبك للفتنة وأنت متوهم أنك ستنتصر على نفسك، لا والله لا تضمن، والله أنا لا أضمن قلبي إذا عرضت علي فتنة، والله لا يضمن عاقل قلبه إن عرض نفسه للفتن. ثم ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فقال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. هتقطع رقبته اللي هيعرض نفسه للفتن، الفتن هتقطع رقبته، ستقطع عنقه، ومن تشرف لها أي تصدى وتصدر لها تستشرف أي أهلكت. اسمع ماذا قال: قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. لا تصدر نفسك للفتن ولا تعرض نفسك للفتن، لا لفتن الشهوات ولا لفتن الشبهات. فتن الشهوات كثيرة وفتن الشبهات خطيرة، علاجها أن تظل ملازما للعلماء الربانيين وللدعاة الصادقين، وقبل أن تتكلم كلمة في دين الله وقبل أن تخطو على الطريق العملي خطوة لدين الله، يجب عليك أن تراجع أهل العلم وأهل الفضل، لأن حماسك وحده لا يكفي، ولأن إخلاصك وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر ونحن نريد النفع، وحتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أن يجعل فيه هداية التوفيق، أن يجعل فيه هداية التوفيق، وهي أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. والقلب الثاني قلب أغلف، فذلك قلب الكافر، قلب أغلف. قال الله عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال جماهير أهل التفسير: قلوبهم محجوبة عن الحق، القلوب عليها أران، عليها أقفال، عليها طبع، عليها ختم، هذه أمراض القلوب، قلوب مختوم عليها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. واعلموا يا أحبابي، حتى لا تحتجوا بالقدر على فعل الذنب أو على الوقوع في الكفر أو المعصية، اعلموا أن الله جل وعلا ما طبع على قلوب أهل الكفر إلا عقوبة منه جل جلاله لكفرهم وعنادهم وإعراضهم عن سماع الحق والهدى على ألسنة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. فالكفر سبب ونتيجة، كما أن الإيمان سبب ونتيجة، وكما أن الإيمان سبب وثمرة. فالكفر سبب وثمرة مرة كمرارة الحنظل أو أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث أنس: لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فأقول: نعم. فأقول الله جل وعلا له: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك ذنب لا يغفر. أحمد الله لي ولكم أن هدانا للتوحيد، وأسأله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالإيمان والتوحيد، وأن يحشرنا في زمرة إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم، هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هذه نتيجة عادلة، فعقوبة الله عز وجل لهم بالختم والطبع والزيغ والران والقفل والصرف وغير ذلك من أمراض القلب كانت عقوبة عادلة لإعراضهم عن الله ولتكبرهم على رسل الله وأنبياء الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا في قلوبنا أكنة وعلى قلوبنا أكنة وعلى أبصارنا غشاوة وعلى آذاننا أقفال. فالران يحجب القلب عن رؤية الحق، الران يحجب القلب عن رؤية الحق، والأقفال تصم الآذان عن سماع الحق، والغشاوة تعمي الأبصار عن رؤية الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس، منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق، فذلك قلب المنافق. والنفاق نوعان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد أن يظهر المنافق الإسلام بلسانه وبنانه، وأن يعتقد الكفر بجنانه أي بقلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالنفاق نوعان، وأرجو أن تنتبهوا معي، حيث لا يوجد إنسان أكبر من النفاق. لا ورب الكعبة، روى ابن أبي مليكة كما روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال الحافظ ابن حجر: منهم أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، كل هؤلاء يخافون النفاق على أنفسهم. والمؤمن يخاف النفاق، والمنافق يأمن النفاق، فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فنفاق الاعتقاد كفر أكبر مخرج من الملة باتفاق. أما نفاق العمل، وما أكثر خصال نفاق العمل، ولكنها 5 خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية عبد الله بن عمرو: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقلب الأخير، حتى لا أشق على حضراتكم في هذا الزحام الشديد، القلب الأخير قلب خطير تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. مادة إيمان تمد بها قلبك أنت الآن، أي طاعة تمد قلبك بمادة الإيمان، وأي معصية تمد قلبك بمادة النفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إما أن يغلب على قلبك مواد الإيمان ليصبح قلبا مؤمنا أشرق عليه نور الإيمان، وإما أن تغلب على قلبك مواد النفاق ليصبح القلب قلبا منافقا يعرف ثم ينكر، ويبصر ثم يتعامى عن الحق بدليله. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. أيها الأحبة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فصاحب هذا القلب على خطر. والسؤال الآن بعدما وقفنا على مكانة هذا الملك للأعضاء كلها، كيف الخلاص؟ وكيف نحقق للقلب النجاة؟ وكيف نحقق للقلب السلامة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فانتبه معي للجواب على هذا السؤال المهم: كيف الخلاص؟ فمدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة على القلب. قال شيخ ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه. أنت تقطع مسافات الدنيا ببدنك، تسافر من السويس إلى القاهرة ببدنك، لكن لا تقطع المسافات إلى رب الأرض والسماوات إلا بقلبك. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار حبيب قلوبنا يوماً إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. وقال أيضاً، وانتبه لهذا التأصيل البديع، قال شيخ ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بشكل الأعمال وصورها. انتبه لهذا الكلام: اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بشكل الأعمال وصورها. وإلا فوالله الذي لا إله غيره ما سبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحاب رسول الله بكثير عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حبيبي في الله، كيف تحقق سلامة قلبك لتنجو ولتسعد في دنياك وأخراك؟ والجواب لشيخ ابن القيم في تعليقه على قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تناقض السنة، وغفلة تناقض الذكر، وشهوة تناقض الأمر، وهوى يناقض الإخلاص. هذه شروط سلامة القلب، وهذا سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم، أول شرط: حتى يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد. وقد تحدثت عن الإيمان ولا يتسع الوقت للتفصيل. وحتى تسلم من بدعة تناقض السنة، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً صوابه، فقد يفوت عملك ويضيع ثوابه، بل ويحبط العمل لفوات شرطه، وهما شرطان: إخلاص واتباع. يحبط العمل لفساد أصله، ويحبط العمل لفوات شرطه، ويحبط العمل لضياع ثوابه وأجره. فقد يحبط العمل إذا لم تخلص فيه النية، ولم تتبع فيه سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى إمام دار الهجرة إلى مالك بن أنس وقال له: يا إمام، من أين أحرم؟ قال: ماذا؟ قال: من أين أحرم؟ يعني من أين ألبس ملابس الإحرام، وهو من أهل المدينة. فقال له الإمام مالك: من ذي الحليفة التي تسمى الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها. قال له الإمام مالك: تحرم من ذي الحليفة؟ فقال له الرجل: ولكني أريد يا إمام أن أحرم من المسجد النبوي بالقرب من جوار القبر الشريف، بالقرب من بجوار القبر الشريف. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. الفتنة؟ أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها، بدل ما أحرم من الميقات أنا أحرم من المسجد النبوي. وبعدين أنت عاوز تقارن فضل المسجد النبوي بالميقات؟ لا وجه المقارنة. فقال له الإمام: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال الإمام العلم، إمام دار الهجرة، قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الاتباع لا سيما في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات، ما أحوجنا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حتى أسلم القلب من هوى يناقض الإخلاص. فالإخلاص شرط كما قلت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم حتى يسلم القلب من شهوة تناقض الأمر، لا بد أن يكون هوانا تبعا لشرع ربنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. قال ابن القيم: لله ضره، تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. لا بد أن يكون هوانا، لا بد أن نأتمر بأمر ربنا، وأن ننتهي بنهيه، وأن نقف عند حدوده ليسلم القلب، ثم حتى يسلم القلب من غفلة تناقض الذكر. فالذاكر لله حي، وإن حبست منه الأعضاء بالمرض، والغافل عن ذكر الله ميت، وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك بين الأحياء. قال إمام الرسل والأنبياء كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ثم أنصحوا بنصيحة أخرى مع هذه الشروط لسلامة القلب التي عليها مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأقول: صحبة الأخيار ممن تذكرنا وجوههم بالعزيز الغفار والنبي المختار. نعم، قال إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، فمن الخلق ومن الناس ناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، تذكرنا وجوههم بالله، ناهيك عن كلماتهم، ناهيك عن أفعالهم، ناهيك عن أحوالهم، فكلماتهم تحرك القلوب لعلام الغيوب، وكلماتهم تبكي العيون من خشية الله، وأحوالهم تقرب العبد من ربه ومولاه، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا؟ وكلماتهم قال الله جل وعلا، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح رضي الله عنهم. أيها الأحبة، ما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذه الكلمات، إلى أن يفتش كل واحد منا الآن على قلبه ليعلم لماذا تجرأ على النظر إلى الحرام، لماذا تجرأ على الغيبة، لماذا تجرأ على سفك الدماء؟ لماذا تجرأ على التكفير؟ لماذا تجرأ على التفسيق والتبديع؟ لماذا تجرأ على أكل الحرام؟ لماذا تجرأ على عقوق والديه؟ لماذا تجرأ على الإساءة إلى جيرانه وإخوانه؟ لماذا تطاول على علمائه؟ لماذا قسى قلبه؟ لماذا جمدت عينه؟ لماذا لم يعد يتذوق حلاوة الإيمان وطعم القرآن ولذة العبادة؟ لماذا لا يشعر هو بحقيقة الحياة؟ كل هذه الأسئلة وغير هذه الأسئلة فتش عن قلبك لتجد لها جوابا ولتجد لها حقيقة، وإلا فورب الكعبة لن تتمكن جارحة من جوارحك أن تؤدي أمرا أو أن تجتنب نهيا أو أن تقف عند حد لله ورسوله. وهذا الملك الذي يسيطر على هذه الجارحة ملك مريض أو ملك ميت. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، وهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره، وله في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. اقتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول حول السماء وقلب يجول حول الخلاء، قلب يرتفع إلى أعلى عليين وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، قلب معلق بعرش رب العالمين وقلب معلق بدرك الشهوات والشبهات والشياطين. أسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض أبداننا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل مدينة السويس أمنا أمانا، اللهم اجعل محافظة السويس أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تجزي كل من ساهم في هذا اللقاء خير الجزاء، اللهم اجعلهم مفاتيح خير ورحمة وبركة، واجزهم عنا وعن الإسلام والدعوة خير ما جازيت الصالحين المصلحين يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأمان.